قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أيها المبعوث فينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فقه من أراد به خيرا في الدين، ورفع منازل العلماء فوق العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين، وختم بهم بالنبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، بعثه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على عباد الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل والصحب والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا ومربحا بكم أحبتي في الله. نواصل كلامنا في سلسلتنا في رياض السنة، وكما اعتدنا أن نذكر بمنهجنا الكتاب والسنة بأقوال وفهم سلف الأمة، كما قال الناظم في نظمه: بحمد الله قد بدأت مقالتي، بحمد الله قد بدأت مقالتي، وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي، وزدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمة، وإن سلاحي قول ربي وسنة، أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، وأختم قولي بالصلاة على الذي به ختم الرحمن كل نبوة، صلى الله على رسول الله الذي جعله الله رحمة مهداة ونعمة مسداة. في رياض السنة سلسلة علمية، كما أنها أيضا تربوية، في جانب العلم تجمع بين أمور العقيدة والفقه والحديث والسيرة، وفي الجوانب التربوية تجمع بين الدلالات على الأخلاق والآداب والسلوكيات وصلاح النفوس بين العباد في البريات. في هذه الليلة نواصل كلامنا عن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تكلمت عنه في الأسبوع الماضي، وهو حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما، أي عنه وعن أبيه وعن أمه وعن خاله وعن خالته وعمته، فكل هؤلاء صحابة رضوان الله عليهم جميعا. وحديث النعمان الذي ذكرناه في اللقاء الماضي نعيد ذكره من جديد، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فساد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث الماتع الذي تقرؤونه على الشاشة، جزى الله خيرا فريق العمل الجميل النشيط الذي أرجو الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، اللهم آمين آمين. للمرة الثالثة قرأت الحديث كما قرأته في اللقاء الماضي أظن مرتين، وقد قلت في اللقاء الماضي ما معنى هذه المفردات التي في هذا الحديث، واستخرجت بعض التعليقات، وسنواصل الكلام في هذا الوقت أو في هذه الليلة لمفهوم هذا الحديث. الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يتكلم عن الأمور المشتبهة، لأنه صدر الحديث فقال الحلال بين والحرام بين، فلأن الحلال بين فلا إشكال فيه، ولأن الحرام بين أيضا فلا إشكال فيه، الحلال واضح والحرام واضح، حتى لو وقع إنسان في الحرام فهو يعرف أنه وقع في الحرام، لكن الإشكال في الذي يقع في الشبهات. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم طريق السلامة، أكد النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة، طريق الفلاح، طريق الفوز لكل مؤمن ومؤمنة، ابعد عن الشبهات، ابعد عن الأمور المشتبهة، ابعد واتقي واحذر من الأمور التي اختلط عليك فيها الأمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، ثم أكد فقال لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكم هذه المسائل كثير من الناس. ومن هنا لا ينبغي لعبد أبدا أن يشترئ عليها ولا أن يتدخل فيها. ولذلك قال فمن اتقى، ابتعد، دع، حذر، ترك، فمن اتقى الشبهات المشكلات فقد استبرأ، أي طلب البراءة والسلامة لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، انظر قال صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام، فارتقت هذه المحظورات من مشتبهات إلى محرمات، وهذا فيه أن الشريعة وأن الشرع ندب إلى تركها وحذر من الوقوع فيها، ندب إلى اتقائها والبعد عنها وحذر من الوقوع فيها. السؤال الأول، ما المراد بالمشتبهات؟ ده سؤال مهم جدا. ما هو المقصود كما سنقرأ هذا السؤال على الشاشة إن شاء الله، ما المراد، أي ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات؟ ما المراد بالمشتبهات؟ المشتبهات التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اختلطت فيها الأفهام فلم يتبين فيها الجانب الحلال أو الجانب الحرام، لا هي إلى الحلال ولا هي إلى الحرام. يبقى ما المراد بالمشتبهات؟ أي التي اشتبهت على بعض الناس أو على كثير من الناس، لكن هي في ذاتها ليست مشتبهة، هي في ذاتها قد علمها الراسخون من العلم أو الراسخون في العلم يعلمون كيف يتعاملون مع هذه الأحكام، لكن العوام أو أكثر الناس من المقلدين لا يستطيعون ذلك. فالمشتبهات أي التي اشتبه حكمها فلم يتبين فيها جانب على جانب عند كثير من الناس، ولا أقول عند كل الناس لا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير، ولم يقل لا يعلمهن كل، لا ما قالش كل، قال إيه؟ كثير من الناس. يبقى هي في الأصل ليست مشتبهة، فإن ثلة من الناس من أهل العلم من الراسخين في العلم يعلمونها، لكن كثير من المقلدين من المريدين من المستمعين لا يستطيعون التمييز. الناس اللي ما تعرفش بقى دي حكمها ايه، الناس اللي ما تقدرش تميز حكمها ايه، اتقي، ابتعد، ما تحاولش تيجي المنطقة دي خالص. فمن اتقى الشبهات، وهنا ايضا سؤال بيطرح نفسه، ما سبب الاشتباه في هذه المسائل؟ ما سبب الاشتباه في هذه الأمور؟ الجواب السبب هو إما الاشتباه في الدليل وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة. طب يعني ايه محتاجة شرح شوي، هقول لحضرتك، بس الاول نفتكر السؤال بيقول ايه، ما سبب الاشتباه؟ ايه السبب انها صارت من المشتبهات؟ قلت كما قال العلماء، سبب الاشتباه اما الاشتباه في الدليل، يعني ايه في الدليل؟ يعني في الحكم. يعني ايه؟ يعني مثلا هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما نقرأ السؤال على الشاشة، ما السبب في الاشتباه فيها؟ أي في هذه المسائل، زي مسألة الغناء مثلا، يعني زي مسألة الغناء ده مثال، ما سبب الاشتباه فيها؟ الجواب إما الاشتباه في الدليل. يعني ايه الاشتباه في الدليل؟ يعني هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ ممكن يكون الحديث مش صحيح، ممكن يكون الحديث ضعيف، او الحديث ده متقدم وهناك متأخر يعني منسوخ مثلا، او ان الحديث مقيد او مخصوص وهناك حديث اخر عام او مطلق. إذن يبقى سبب الاشتباه هو الاشتباه في الدليل، هل هذا الدليل صحيح أو هو غير منسوخ أو غير مقيد أو غير عام إلى آخر ذلك. أو الاشتباه يأتي من إيه؟ الانطباق للدليل على المسألة، يعني هل ينطبق هذا الدليل على هذه المسألة؟ يعني الناس اللي قالت الأغاني حلال مثلا، يعني هل الذي قالوه ينتظم هذه المسألة؟ أنا بضرب مثال، أو مسألة النقاب، أو مسألة الختان، واخد بالك، أو مسألة إنكار الشفاعة، أو مسألة إنكار السنة، أو مسألة معين، دي مسائل ما ينفعش يتقال فيها مشتبهات. لكن لما أجي أقول بالنسبة له هو، مع أنه مقلد، أو مع أنه ربما يعني لم يرسخ في العلم حتى يستطيع أن يحيط بالأدلة أو بكيفية التعامل مع كلام العلماء، إنما بنقول ما سبب الاشتباه؟ إما الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة. إما الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في إيه؟ في انطباق الدليل على المسألة. سيبها لي كده عشان الناس تقدر تكتبها، الله يبارك فيكم، ونفهمها بقى. قلت ده سببين اهو، الاشتباه في الدليل يعني ايه؟ يعني هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ طب انطباق الدليل على المسألة يعني ايه؟ يعني هل هذا الدليل ممكن نحكم به في المسألة دي؟ يعني مثلا الناس اللي قالت ان اللحية له فرض وله سنة وانما هي عادة، جابوا الكلام ده منين؟ جابوا الكلام ده ان الاصل في اللباس والاصل في امور الناس وهذه العادات الاباحة. طيب هذا الكلام ينطبق على هذه المسألة؟ جواب غير صحيح، هذا الكلام باطل. ليه باطل؟ باطل لانه ورد فيها نص، سواء من الكتاب او من السنة او من اقوال الائمة. يبقى عندنا كتاب وسنة، وعندنا إجماع، وعندنا قياس. فلما يرد في هذه الأمور نصوص، ما ينفعش إن احنا نقول بالكلام ده. يبقى هل انطبق الدليل على المسألة؟ الجواب لا. فمن هنا نقول إيه؟ الاشتباه في الدليل يسمونه تخريج المناط، يسمونه إيه؟ تخريج المناط. المناط اللي هو إيه؟ اللي هو مناط المسألة، مناط الدليل. طب انطباق الدليل على المسألة بيسموه ايه؟ بيسموه تحقيق المناط. يبقى عندنا تخريج المناط وتحقيق المناط. يعني ايه تخريج وتحقيق؟ تخريج المناط يعني هات الدليل، بس لازم يكون صحيح وما يكونش منسوخ، او ما يكونش مخصوص، او ما يكونش مقيد، او ما يكونش له تأويل. طب وتحقيق المناط هو انطباق هذا الدليل الذي سلم من هذه الأحوال على هذه المسألة بذاته. ومعنى اتصال. طيب الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا
يا شيخ، عندي سؤال. لما يخليك، انا يعني وزني زايد كثير زين، وعندي سمنه زياده في كل مكان، وبعمل رجيم مع تغذيه، وطالبين مني لازم مع الرجيم علشان ما يصير في تراهل اني يعملوا لي مساج واجهزه. وانا دائما اتذكر الحديث اللي يقول من نزعت ملابسها في غير بيتها اتكت ستره ما بينها وما بين الله، وانا خايفه من هذا الشيء.
يعني السؤال هو
يعني هو انا ننصح يعني احتاج عشان يعملوا لي مساج، بس انا خايف يعني اعمل ولا ما اعمل.
تحتاجين الى عمل مساج ولا عمل ايه؟
مساجات واجهزه يعملونها يعني الاماكن اللي فيها
التخسيس
زياده.
التخسيس يعني
التخسيس هو يعني سمني زايد كثير، يعني عشان ما يصير في ترهل في الجسم وجسمي يرجع يعني متناسق. نعم، لازم يعملوا لي
أجهزة. لا لا، لو كان هذا في مكان آمن واقتضت الضرورة الطبية إلى ذلك فلا بأس. لكن يعني أنا إن شاء الله سأجيب على الأسئلة إذا التي تأتيني في نهاية الحلقة حتى لا نقطع التواصل. لا بأس بتلقي اتصالاتكم، لكن الإجابة إن شاء الله سنجعلها في آخر اللقاء. إذن أنا أريد أن أقول هنا ما سبب الاشتباه؟ ما سبب الاشتباه؟ قلت إما الاشتباه في الدليل أو انطباق الدليل على المسألة. لذلك أنا يحزنني جدا، وكم كنت أتمنى، أنا هقول كلام مهم جدا في نفسي، كم كنت أتمنى للمرة الثالثة، كم كنت أتمنى من هؤلاء الذين يقولون بإباحة المعازف وبإباحة الموسيقى أن ينظروا إلى واقع المسلمين وإلى حال شبابنا، فإن المفتي لابد أن يزن الفتوى بميزان المسلمين بحسب أحوالهم ولا ينفصل عن واقعهم، فإن المفتي لابد أن يقدر الزمان والمكان. ولذلك المسألة قبل أن تكون متعلقة بحلال أو حرام، فالمسألة متعلقة بواقع وفقه المصلحة والمفسدة. يعني المفتي مثله كمثل الطبيب، الطبيب إذا دخل عليه مريض لابد أن يعرف هو عايش فين وسنه كام والبيئة المحيطة به، فإذا به بعد معرفة ظروف هذا المريض وبيئة هذا المريض وسن هذا المريض يكتب العلاج المناسب لسنه وبيئته وظروفه الزمنية. هذا حال الطبيب مع المريض، وهو كذلك في شرع الله لابد من قراءة واقع المسلمين، لابد من إحاطة بواقع شبابنا كيف انتهى بهم الحال. حال شبابنا يحتاج أن نرحمهم وأن نخشى عليهم، يحتاج أن نأخذ بأيديهم لا أن نفتنهم ونتركهم ونقول لا. إحنا ما بنقولش الأغاني اللي فيها رأس أو اللي فيها أو اللي فيها، هو الواقع كده شئت أم أبيت. فليس من الفقه وليس من الواقع وليس من الدين أننا نتغافل عن غلبة الخبيث. ده ربنا قال لنا في تدرج تحريم الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وما دام غلب الإثم على النفع إذن تترك الخمر. ثم نزل التحريم بعد ذلك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن أنا أريد أن أقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الأمور المشتبهة اتركوها، حاولوا تتقوها وتبعدوا عنها. ولذلك ما حكم الشبهة؟ ده سؤال مهم جدا. ما هو حكم الشبهة؟ يقول الحافظ ابن حجر وغيره: وقد اختلف العلماء في حكم الشبهة، فمنهم من قال هي حرام وقوله مردود، لأنها لو حرام الرسول قال إيه؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما، فلا تلحق بالحرام، وإلا كان الرسول قال حلال وحرام بس. فقال ابن حجر: واختلف العلماء في حكم الشبهة، فمنهم من قال هي حرام وقوله مردود، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالوقف. ولا شك أن الكراهة أقرب، لأن الشرع ندب إلى تركها، حض وحفز على تركها وحذر من الوقوع فيها، ثم اعتبر الوقوع فيها كمثل الوقوع في الحرام، مع إنها في الأصل إيه؟ شبهات. ولذلك اقرأوا معي الذي سيكتب الآن على الشاشة الذي قلت في الدرس الماضي وأزيد عليه قوله، وقد ورد هذا في حديث لكنه لا يصح مرفوعا، وهو: لا يبلغ العبد أن يكون من أهل التقوى، لا يبلغ العبد أن يكون من أهل الورع ولا من أهل التقوى حتى يدع ما به ما لا بأس به مخافة ما به بأس. لا يبلغ العبد، أي لا يصل، لا يبلغ العبد أن يكون من أهل التقوى، ما ينفعش نوصفه بالتقوى، حتى يدع يترك ما لا بأس به، أي هو مباح حلال، مخافة ما به بأس. الله أكبر، إلى هذا الحد. نعم، يبقى خلي. ولذلك ربنا قال إيه؟ قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله، اجعل بينك وبينها مسافة فلا تقربوها. فإذا كنت حقا من أهل الورع ومن أهل التقوى، لا تقترب ولا تأتي إلى جانب الشبهات. حتى أن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان، لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا، وحتى يدع الإثم وما اشتبه منه. ده يكون مؤمن وقلبه عامر بالإيمان. ولذلك في حديث ياريت نحفظه، ورد عند الترمذي من حديث الحسن بن علي، حديث عن أبي محمد الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أخيه وعن إخوته جميعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يا سلام، دع، اترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أي حاجة فيها شك كده، فيها شبهات، سيبها يا أخي إلى ما لا يريبك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يبلغ العبد، عفوا، لا يقول عمر، كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. سبحان الله، كنا نترك 9 أعشار الحلال، بيسيب الحلال المباح مخافة أن نقع في الحرام. أنا عايز أقول بالكلام الجميل ده: إن كنتم ترجون السلامة لدينكم والسلامة لأمتكم، فعليكم أن تجعلوا بينكم وبين الأمور المشتبهة مسافة وحاجز. ولذلك أنا سأتكلم في مسألة الغناء مثلا كمثال كنموذج. لما هم جم يتكلموا في مسألة الغناء قالوا: لا، ده حلال وعندنا أدلة، وأوردوا بعض الشبهات. للأسف طبعا الشبهات دي موجودة في الكتب قديمة مش جديدة، ومردود عليها، فيا ليتهم عرضوا الشبهات والرد. ولكن للأسف الذين أباحوا الغناء، المصيبة أو الإشكالية عندهم هي أنهم تعاملوا مع هذه المسألة بالعقل أولا ثم بالنصوص الشرعية ثانيا. هقول تاني: تعاملوا مع هذه المسألة بالعقول أولا ثم بالنصوص الشرعية ثانيا. فلما وقعت النصوص أمامهم بعقولهم تعاملوا معها، إما بالتضعيف وإما بالتأويل البعيد وإما بالتقليد الأعمى وإما باتباع الهوى والغفلة عن الواقع. كانت النتيجة التلبيس على الناس. لذلك أنا سأملي على الناس عشان أعرفهم إن المسألة أعظم بكتير من مجرد حلقة نقعد فيها نص ساعة ولا ساعة نتكلم. أنا سأملي على مسامع المشاهدين الآن أسماء كتب يقرؤوها ويعرفوا حكم المسألة دي بالتفصيل، وكل شبهة بالرد تحتاج إلى حلقة كاملة. أرجو أن فريق العمل يكون جاهز عشان ننزل بأسماء الكتب. ها؟ طيب بسم الله. أنا سأقرأ عليكم عشان تعرفوا أن مسألة الأغاني دي ما هيش مسألة يعني واحد اكتشفها وقال خدوا بالكم جماعة ده أنا بقى يعني الحمد لله، بس بوريكم الحقيقة يعني ان في ناس مش عارفة وما عندهمش حاجة. طب نقرأ الكتب، وانا معلش سامحوني مش هكتفي بذكر كتاب ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، لا، عشان اعرف قد ايه المسألة دي رسخت فيها اقوال العلماء واقدام العلماء قديما وحديثا. نقرأ مع بعض. الكتاب الاول اسمه كشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس أحمد ابن عمر القرطبي. نقرأ الكلام تاني. كشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس أحمد ابن عمر القرطبي. اقرأوا هذا الكتاب، وده كتاب فصل فيه وأتى وأورد أقوال الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، وأورد آية لقمان وأقوال المفسرين وأورد حديث البخاري وغير ذلك من الأدلة. طيب كتاب تاني اسمه ايه؟ النهي عن الرقص والسماع لأبي محمد الدشتي الحنفي. النهي عن الرقص والسماع لأبي محمد الدشتي الحنفي. وهذا الكتاب موجود في مجلدين، في مجلدين اثنين محققين، وقام بهذا علي المصري. طيب الكتاب الثالث كتاب رسالة في السماع والرقص لشيخ الإسلام ابن تيمية. رسالة في السماع والرقص لابن تيمية. وانا عايز اقول حاجة مهمة جدا، انا لما بقرأ لك او بقرأ لفضيلتك او للمشاهدين والمشاهدات اسماء الكتب دي، عايز افهمك ان الائمة دول كل حاجة منهم كتبوا فيها الادلة، قرآن، سنة، أقوال أئمة، وما كان بعد ذلك من التابعين وتابع التابعين، ونقلوا الإجماعات على ذلك. الكتاب الرابع كتاب الكلام على مسألة السماع لابن القيم. الكلام على مسألة السماع لابن القيم. وابن القيم قايل في الموضوع ده كلام، يعني اسمحوا لي انا ممكن اقرأ بس جزء منه كده. يقول ايه؟ الغناء هو جاسوس القلب وصارق المروءة ووسواس العقل، يتغلغل في مكامن القلوب ويدب الى محل التخييل، فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة. فبينما ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن. فإذا سمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته. الله أكبر. أدي حاله لما يسمع أغاني زي ما احنا بنشوفهم. وتيجي تقول لي آلات المعازف حلال، اسمعوا لكلام العلماء، وأنا بقول أسماء كتب، والله كل كتاب منهم من هذه الكتب لو أننا فقط أتينا به وأخذنا نسرد الأدلة والرد على الشبهات لاستغرق أكثر من 5 أو 6 حلقات ليتصور الناس أن المسألة قوية، مش مجرد يعني يقولك ما عندهمش حاجة، ما عندهمش دليل. وكأن هؤلاء العلماء كتبوا هذه الكتب من خيالاتهم. الكتاب اللي بعد كده كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع للحافظ ابن رجب. نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وأورد ابن رجب في هذا الكتاب أدلة عظيمة جدا، وأورد أقوال الأئمة، يعني أقوال الحنفية وأقوال الشافعية والمالكية وأقوال الحنابلة. أيضا كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب. اكتبوا الكتب دي. وأنا قلت يعني عشان أثبت للناس أن القضية أعظم مما تصوروا البعض، ده مش لقين يردوا عليهم، ده مش كتاب يا جماعة ولا 2، لا دي كتب. فصل الخطاب في الرد على أبي تراب للشيخ حمود التوجري. أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العلم وأن يفتح لها القلوب والأفهام. أيضا كتاب العظيم للشيخ الألباني كتاب تحريم آلات الطرب. كتاب تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني رحمه الله. طبعا الشيخ الألباني كتاب الشيخ الألباني طبعا محدث، ف يجي يقول لك ايه ده كتاب تحريم آلات الطرب، ده الشيخ الألباني هو اللي صح الأحاديث، لكن الأحاديث دي هي كلها ضعيفة. يعني في كلمة كده لك كله ضعيف. الله أكبر، إلى هذا القدر من الجرأة في الكلام على أهل الحديث. والله ثم والله ثم والله لو جئتكم بأهل الحديث الذين صححوا أحاديث وردت تكلم فيها الأصاغر وقالوا هي ضعيفة لعرفتم ما مدى الجرأة التي وصلنا إليه. يعني حتى ما يتقالش المسألة فيها خلاف وهناك من المحدثين من قال وهناك من المحدثين، لا كله ضعيف وبالتالي كله ملوش لازمة. مع أنه قبل أن يتكلم الألباني رحمه الله هذا الجبل الأشم تكلم أكابر من العلماء قبله في هذه الأحاديث. أيضا عندنا بعد كده كتاب الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف. الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف للشيخ علي حسن الحلبي. الشيخ علي الحلبي لما جم قالوا ده ابن حزم ضعف حديث البخاري، فقال لا، وأفرد له هذا البحث مع أدلة أخرى. وطبعا مسألة الرد على ابن حزم يعني مستوفاة من قبل طائفة عريضة جدا من أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى. عندنا كتاب تاني اسمه أحاديث المعازف. أحاديث المعازف والغناء دراسة حديثية نقدية لمحمد عبد الكريم عبد الرحمن. أحاديث المعازف عايز اقول لك ده 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 مباشر اهو حديث المعازف والغناء. يعني الحكم المعازف لان هو يقول لك انا عايزين دليل على ان المعازف حلال ويجيب لك بقى شوية اثار واقوال. والعجيب ان هو كذب بعضهم كذب بعضهم في النقل. يعني الشيخ الامام الشوكاني يقول في نيل الاوتار واسمعوا الكلام ده كويس: وقد اختلف في الغناء مع آلة من الآلات. وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها، فذهب الجمهور إلى التحريم. ده كلام مين؟ كلام الإمام الشوكاني بخطه وفي كتابه، ويقول فذهب الجمهور إلى التحريم، وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع. جبنا احنا النص الأخير وسبنا النص الأولاني اللي هو بيقول ايه: وذهب الجمهور إلى التحريم. طب هو بيقول أهل المدينة وعلماء الظاهر وجماعة من الصوفية، مين دول؟ أما أهل المدينة فأنا هقول لكم بس كلام الإمام مالك. سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام أهل المدينة عن الغناء، فقال إنما يفعله الفساق، إنما يفعله عندنا الفساق. وسأل رجل الإمام مالك عن الغناء فقال مالك: إذا جاء بالحق والباطل يوم القيامة ففي أيهما يكون الغناء؟ فقال السائل: في الباطل. قال مالك: والباطل في الجنة أو في النار؟ قال: في الباطل. نعم. قال مالك: والباطل في الجنة أو في النار؟ فقال: في النار. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك. لا، ده انا عايز اقول حاجة مهمة جدا، انه اهل المدينة المشهود لهم بالعلم والفضل غالبهم انكروا ما حصل في سماع بعضهم. ولذلك ان شاء الله اللقاء القادم انا هعمل لكم حاجة مهمة جدا، هعرفكم ان الغناء مر بكذا مرحلة لغاية لما وصل لعصرنا ده. يعني نتكلم عن الغناء كان شكله ايه في الجزيرة العربية قبل الاسلام، والغناء كان شكله ايه اثناء وجود الاسلام في الجزيرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والغناء بعد ذلك يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كيف حاله، عشان نعرف هم العلماء اللي قالوا بالاباحة دول كانوا بيقصدوا ايه عشان ما نلبس على الناس. لأنه الذي لا يعرف الأطوار التي مر بها الغناء ومصحوب بآلة أو عدم مصحوب أو عدم اصطحابه بآلة مع الدف أو بدون الدف بوجود القينات أو عدم وجود القينات، كل الكلام ده محتاجين نفهمه عشان لما نيجي نقرأ بعض من أباح نعرف هو أباح إمتى وفين وليه. نعم، عندنا كتاب بعد كده اسمه الغناء في الميزان. الغناء في الميزان لعبد العزيز ابن مرزوق اللي هو شيخ الطريفي رحمه حفظه الله. الغناء في الميزان ده كتاب ممتاز. الأجمل منه بقى الرد على القرضاوي والجديع للشيخ عبد الله رمضان. الكتاب ده انا عايز الناس تاخده وتحاول تحافظ عليه، الرد على فضيلة الشيخ حفظه الله القرضاوي والجديع في هذا الكتاب. ياريت لو نقدر نجيبه على الشاشة الكتاب ده. ايوا هذا الكتاب الماتع، هذا الكتاب الجميل بتوجد به كل الشبهات والرد. والكتاب ده فيه الرد على كتاب لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي فقه الغناء والموسيقى، وكذلك الأستاذ الجديع وكتابه الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام، وكذلك كتاب أحكام الغناء والمعازف للدكتور سالم، وكذلك كتاب الغناء والمعازف في الإعلام المعاصر للدكتور محمد المرعشلي. هذا الكتاب ناقش فيه معظم هذه الشبهات ورد عليها، وخاصة وخد بالك من اللي جاي دي، وخاصة الأحاديث اللي قالوا عليها كلها ضعيفة، مع كتاب الشيخ الألباني ومع غيره من المتقدمين. أيضا عندنا كتاب تاني اسمه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، هو اسمه كده كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع للحافظ ابن حجر الهيثمي. كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع للحافظ ابن حجر الهيثمي، الذي أورد أقوالا للأئمة كثيرة جدا وحقق بعض هذه الأدلة رحمه الله، وهو كتاب ماتع في هذا الباب وينصح باقتنائه، كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع. أيضا عندنا كتاب إيضاح الدلالات في سماع الآلات لعبد الغني النابلسي، إيضاح الدلالات في سماع الآلات. شيخ النابلسي رحمه الله تبارك وتعالى أورد يعني ترسانة من الأدلة على حكم سماع الآلات، فيرجع إليه. آخر كتاب، وأنا أعتقد كده وصلت معرفش الكام كتاب، لكن آخر كتاب اسمه ذم الملاهي للحافظ ابن أبي الدنيا، ذم الملاهي. تقريبا حوالي 14 كتاب، 14 كتاب. تخيل حضرتك لو انت عايز ترد على الذين قالوا بإباحة الغناء وحبيت تجمع من 14 كتاب، يبقى المسألة مش زي ما تصور هؤلاء الذين قالوا او زعموا او افتروا ان احنا ما عندناش ادلة. لا والله، ده احنا من كتر الادلة ومن كثرة المادة الحديثية والمادة النقلية عن الائمة الاعلام ربما لا تتحمل هذا حلقة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة. لذلك انا اردت مخصوص ان انا اجيب الاسماء الكتب دي كلها لمن اراد ان يرجع لاي كتاب في هذه الكتب. 14 كتاب لمتقدمين ولمتأخرين، كل واحد منهم جمع الأدلة من الكتاب والسنة. وعلى هذا فأنا أقول إنه نعود إلى الأصل. يعني طبعا أنا إن شاء الله يعني أحاول، الله المستعان، يمكن نفرد شوية برضو، هحاول ان افرد شوية في بعض الادلة، وان كان هذا ليس مجالها في, في, في هذه السلسلة في رياض السنة، لكن اقتضى المقام ان يكون هناك بيان. لكن انا طبعا حزين لاني الاشكالية ليست اننا في بحث علمي، لا، هو انا سبب حزن ايه؟ سببه هذه السحابة اللي بتعتري قلب الإنسان ويعتصر لها، إن أنت مش في مجتمع، المجتمع ده غافل عن الرقص والعري، وغافل عن الاختلاط وكشف البطون، وغافل عن الغناء الماجن. لا، ده انت في مجتمع يعاني اشد المعاناة، يعاني آلام من انحرافات وانفلاتات، يعاني سقوط مريع في سلوكيات، وتيجي انت تقول له بالإباحة. انا لا ادري، يعني انا لما اقرأ كلام الشافعي وهم بيسألوه عن الغناء يقول ايه: من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. طب اطبق الكلام ده على ايه؟ اين من هو يحنو على هذه الأمة؟ مين اللي خايف على الأمة دي؟ مين اللي بيقول يا جماعة احنا خايفين عليكم، بنحبكم، احنا بنقول لكم اللي في مصلحتكم؟ هل نحن احرص على تقريب الدين للغربيين زي ما بعضهم قال في بعض الكتب؟ يعني قال ايه؟ قال يعني دلوقتي كل المجتمعات الغربية فيها رأس وبيحترموا وبيعيشوا بالغناء ليل ونهار، ازاي انا اوصل لهم الاسلام واقول لهم الاسلام ده مناسب لهذا العصر وهذا الزمان وانا بقول لهم الغناء حرام؟ طب ده هم عيشتهم في الغناء، يبقى عشان الاسلام يوصل لهم يبقى ما نقدرش نقول لهم ان الغناء حرام. وهذا الكلام الحقيقة يعني يحزن القلب، كلام مؤثر لا يقبل ممن علم أن الله قال في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أنا شخصيا جلست مع ناس من أمريكا ومن بلجيكا ومن هولندا، يعني من دول أوروبية، أسلموا وكانت حياتهم ما بين لهو ورقص وزمر وطبل وانحرافات وغير ذلك. والله هم يقولون بألسنتهم، هم يقولون بشهادتهم وإقرارهم: إن سماع القرآن وجدنا فيه ما كنا نرجوه ونبحث عنه في هذا الغناء وما وجدناه أبدا أبدا. تقوم انت تقول عشان ألف قلوبهم أقول لهم اسمعوا غناء؟ وهل هناك اختلاف بيننا ان الغناء بدون آلات الدف، بدون آلات المعازف اللي هي اي اسم بقى يسمونها، بقى يسموها بيانو، يسموها معرفش ايه، اي آلات المعازف بصفة عامة، احنا ما عندناش مشكلة ان الغناء بدون آلات المعازف حلال؟ هقول تاني، ما عندناش مشكلة ان الغناء بدون آلات المعازف حلال إذا كان فيه ترغيب في الجنة أو ترهيب من النار أو دعوة إلى الفضائل أو إعلان الفرح والسرور لاستقبال غائب أو في عيد أو في عرس، كما ثبت ذلك في حديث الجاريتين يضربان بالضف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات، وكان يذكران ما كان في يوم بعاث من الأنصار. هذا جائز، ما في إشكال، إيه المشكلة؟ ما عندناش أي مانع أبدا. الغناء اللي فيه دعوة إلى حب البلد وإلى حب الشعب وإلى حب الأقارب وإلى حب الفضيلة وإلى حب، إيه المانع؟ لكن إن أنت تقول أنا أقصد ده وده نسبته في الواقع تكاد تكون 3% 4% 5% 10%، وتترك أو تتغافل وتتعامى عن 95% أو 90% من الواقع. احنا عندنا كام قناة فضائية بتبث هذا الغناء؟ هم محتاجين انك تقول لهم مباح؟ هم محتاجين أم أنه كان من الأولى حتى لو سلمت أنا لو سلمت لكم أنه من الأمور المشتبهة أو الأمور اللي فيها اختلاف، أنا لو سلمته أهذا يقتضي أننا نقول لهم استمروا على ما أنتم عليه؟ أم أننا نقول لهم تعالوا إلى شرع الله واتركوا هذا الذي ما زاد في قلوبكم إلا مرضا كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد لما سئل عن غناء قال ينبت النفاق. أي غناء هو الذي ينبت النفاق؟ ده احنا بنقول ان الأناشيد الإسلامية كما تسمى او هذه الظاهرة اللي انتشرت كتير من النغمات الإسلامية دي شغلت حتى ان الناس حفظوها ولم يحفظوا القرآن. طيب مع ان ده مباح، مع ان ده ايه مباح، بنقول خدوا بالكم هو مباح بس ما يوصلش لدرجة انه يشغلك على القرآن، فما بالك بما هو فيه ما ورد في النصوص من كتاب أو سنة التحريم. هذا لا ينبغي ولا يجوز ولا يقبل ولا يعقل. أنا يعني في الحقيقة مضطر، يعني اسمحوا لي أنا مضطر أنني أذكر ولو طائفة من الأدلة في بيان حكم هذه المسألة إن شاء الله تعالى وقدر. وانسحب الوقت، ويعني قبل أن أختم يعني أجيب على سؤال للأخت الفاضلة التي تقول أنا مضطرة لأن الطبيب أفتاها أظن أو أمرها بأنها لابد أنها تزيل ما عليها من دهون زائدة عن الجسد. الجواب هذا يجوز شرعا، لا مانع من إزالة هذه الدهون، لكن والله أنا أنصح أن تكون إزالة هذه الدهون بالرياضة أفضل، والرياضة أن تكون بممارسة تمارين رياضية أو ممارسة رياضة المشي أو ضبط النظام الأغذية. لكن إذا كان ولا بد هناك اضطرار إلى الذهاب إلى مكان ما بشرط أن يكون هذا المكان آمن وليس فيه تكشف للعورات وليس فيه اختلاط وليس فيه سماع محرمات فلا بأس بذلك. أسأل الله لها ولجميع أخواتي وإخواني الشفاء والعافية. كان في كتب أنا كنت أود أن أحذر منها، زي كتاب مثلا كتاب الأغاني للأصفهاني، كتاب الأغاني للأصفهاني، هذا كتاب يعني صعب صعب جدا للأسف. الكتاب ده فيه كثير من الأكاذيب وكثير من الإساءة في النقل عن بعض الصحابة، حتى ان بعض الغربيين والمستشرقين استخدم الكتاب ده للطعن في الإسلام. فهذا الكتاب يحذر منه، ولذلك مردود عليه بكتاب اسمه السيف اليماني في نحر الأصفهاني. السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني. الكتاب ده بيرد على كتاب الأغاني، وهذا الكتاب لوليد الأعظمي، لوليد الأعظمي. هناك كتب أخرى، أنا طبعا الحقيقة الوقت انتهى وأنا تعمدت أن أذكر هذه الكتب من أجل أننا ننتبه إلى أن الأمر ليس بما تصوره الكثير، وانه يعني المسألة بتنتهي في كلمتين اتنين وحركتين اتنين، يعني هذا الاستخفاف بعقول الناس والاستهانة بالقدر او بالقيمة العلمية اللي خلفها لنا السلف لا ينبغي ان يكون الوضع هكذا، لا ينبغي ابدا. ان شاء الله في اللقاء القادم سأتعرض الى طائفة من الادلة، وذلك لأن الوقت قد انسحب مني للأسف، فالله مستعان. يعني ما فيش أجمل من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش أجمل من أن احنا نعيش بهذا الهدي. شوف الرسول قال إيه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني حتى لو انت بتعمل حاجة غلط قول انا بعملها بس انا غلطان، زي اللي بيشرب سجاير مثلا يقول لك انا عارف انها حرام والله ربنا يتوب علي، قول انا بسمع اغاني وربنا يهديني، لكن انك انت تكون فتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين، لا اقول للذين كفروا بل للذين امنوا. امين يا رب. احبة الكرام، اختم كما عودتكم قائلا اني ارى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمين، إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمين، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم. اللهم ارزقنا اتباعك، اللهم اجعلنا ممن يوعظون فيتعظون ويذكرون فيتذكرون وينصحون فينتصحون، اللهم اهدي اخواننا الى الحق، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، احبكم في الله، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.